تنوع دلالة الصفات في إطلاقها، منها ما يرجع إلى الصفات المعنوية كالعلم، ومنها ما يرجع إلى الذات، ومنها ما يرجع إلى التنزيه على كل نقص كالتقديس. على أو عن، ومنها ما يرجع إلى أفعاله كالخلق والرزق، ومنها ما يدل على الكمال عند الاقتران بأحد الاسمين أو الوصفين بالآخر مثل الغني الحميد، ومنها ما يدل على جملة أوصاف عديدة كالصمدية. أحوال الناس في الصفات قسمان يجريانها على ظاهرها، وقسمان يجريانها على خلاف ظاهرها، وقسمان يقفون. فالأولون فريق منهم غلوا في ظاهرها حتى مثلوا الخالق بخلقه في صفاته وهم الممثلة، وفريق أخذوا ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، إثبات معنى يليق بالله عز وجل. والفريقان الآخران منهم من عطل الصفات وقالوا بخلاف ظاهرها، وفريق عطلوا معاني هذه الصفات كقولهم إن استوى بمعنى استولى. والواقفون فريق فوضوا العلم إلى الله، قالوا ما ندري ما أراد الله بهذا، فريق ما زادوا على تلاوة القرآن وقراءة الأحاديث. القسم الذي هو إجراء الصفات على ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، هذا هو معتقد أهل السنة، وأولئك عندهم تشبيه وأولئك عندهم تعطيل. وقوله أمرها، هذا ليس معناه التفويض، فإن مذهب السلف بريء مما نسب إليه أنه على التفويض، فإن عبارات السلف في الصفات تدور على الإمرار كقولهم أمرها كما جاءت، هذا المد ما له وجه، وعلى نفي المعاني الباطلة المبتدعة عن النصوص، وعلى نفي تفسير النصوص كقول من غير تفسير بلا تفسير أي بلا تعطيل، وعلى السكوت عن الكيفية مع إثبات معاني الصفات اللائقة بالله سبحانه. والمفوضة قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية هم من شر أهل البدع والإلحاد. من هم المفوضة؟ الذين يفوضون مع الكيفية المعنى، يقولون ما نعلم معنى الصفة، هؤلاء يسمون مفوضة، وينسبون قولهم الباطل إلى السلف، والسلف براء من ذلك، فالسلف يثبتون معاني الصفات، وإنما الذي يفوضونه هو الكيفية، لأن الكيفية غير معلومة لنا. قوله حقا كما نقل الطراز الأول، أي أئمة الدين من السلف الصالح رحمهم الله قد ساروا على هذه الطريقة، فكان هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. قال كلام الأئمة في نفي التكييف، قال الإمام الترمذي وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات، قالوا قد تثبت الروايات في هذا ونؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، في سنن الترمذي عند حديث رقم 662، أمروها بلا كيف. قال ابن القيم رحمه الله ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي للتأويل، فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة، فيقعون في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة، وإثبات التكييف بالتأويل، وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه. وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه ويقول كيفية كذا وكذا حتى يكون قول السلف بلا كيف ردا عليه، وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل، تحريف اللفظ وتعطيل معناه. إذن معنى قولهم بلا كيف، قال، هو نفي التكييف لصفات الله. أو كذلك نفي الحقيقة، يعني معنى الذين ينفون صفات الله. أما نفي الكيفية فهو المعلوم أنه نفي، ليس المراد به نفي أنها ليس لها كيفية، فلها كيفية لكنها غير معلومة لنا. هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية الثاني 199. قال رحمه الله: صون مذهب السلف من التخيل تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن الظنون الكاسدة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قول وأرد عهدتها إلى نقالها أي أنه رحمه الله يرجع في باب الصفات إلى فهم السلف رحمهم الله، فهم أعلم وأحكم، وطريقتهم الطريقة السالمة من كل فساد خلافا للمتأخرين أهل التحريف. والقول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوزون القرآن والحديث كما تقدم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق. مجموع الفتاوى 526. وقوله وأصونه عن كل ما يتخيل أي أنه يصون هذه الصفات التي هي ثابتة لله سبحانه عن جميع الظنون الكاسدة من التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. فقال كما في الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فالصون الأول من التحريف، وأصونها الصيانة الأولى، الصون الأول من التحريف، والتحريف هو من الحرف، وحرف أصل في الطرف والجانب. قال أبو عبيدة: يحرفون يقلبون ويغيرون ويزيلون. وقال الأزهري وقال ليث: التحريف في القرآن تغيير الكلمة عن معناها، وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير معاني التوراة وبالأشباه. أنواع التحريف هو نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. واللفظي ينقسم إلى تحريف بزيادة وبنقصان وبحركة إعرابية وبغير إعرابية، والمعنوي هو صرف اللفظ إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ، صرف اللفظ إلى غيره. إلى غيره أو إلى غير ما دل عليه من المعنى، هذا معنى. القرآن محفوظ لا يستطيعون تحريفه والزيادة فيه أو النقص، لا بزيادة حرف ولا بشكل، وهم يريدون هذا، ولكن من أهل البدع من يريد هذا ولكن لا يستطيع، كما تقدم في قول بعض المعتزل أنه قال لأحد القراء اقرأ وكلم الله موسى، فلا يستطيع أن يحرف. وتفسيرهم لمعنى استوى بمعنى استولى هذا يعتبر من التحريف، لكن لا يستطيع أن يغير في ألفاظ القرآن لأن الله تولى حفظه، إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون، لكن عندهم تحريف معنوي والتحريف اللفظي لا يستطيعونه. قال وأصل التحريف نزعة يهودية لقوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، ثم تبعتهم من هذه الأمة الرافضة فهم أشبه بهم القذة بالقذة والجهمية، فإنهم سلكوا مسلك إخوانهم اليهود فلم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن فحرفوا معانيها وسطوا عليه وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد للدين. قال الله تعالى عن أهل الكتاب فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، حرفوا، أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة فغيروا ما أمرهم الله به. فالذين يقعون في التحريف من أهل البدع هم متشبهون بمن سبقهم من أهل الكتاب، كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بقذة. إذن الواجب هو صيانة الصفات من التحريف، فلا يجوز أن تحرف. أما الآيات فهذا معلوم أنه لا يمكن أن يحرف معانيها يعني ألفاظها، وأما المعاني فإنهم يحرفونه، ولكن أهل السنة حجتهم ظاهرة وقاهرة،